طيب، بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه من والاه، من اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اولا احب اشكركم جميعا. الامور مشت على ما نريد الحمد لله. بالنسبه للواجبات، كثير منكم اذا لم يكن كلكم سلمتوا الواجبات، وجزاها الله خير الاخت شهداء وضعتكم رابط، وبعضهم بعثوا الواجب لي انا وطلعت عليه، وإن شاء الله سنأتي على تعريف السلام وعلى كذا بعض الأمور. يعني الإجابات التي قرأتها صحيحة، أرسلوا لي 3 4. أنا ما أريد، لا أريد منكم أن ترسلوا لي الواجب، عندنا طريقة معينة لتصحيحه. لكن ترى نفس الشيء واجب ممكن نتكلم عنه بعضه إذا لم يكن كله في المحاضرة، وقد يأتي في الاختبارات، فتأكد من أن حلك للواجب سليم. قد يأتي في الاختبار سؤال من الواجب، وقد نتعرض له في الـ في الـ في الـ طبعا معظم اسئله الاختبار او كل اسئله الاختبار ستكون من 60 سؤال التي وعدتكم اياها، والتي تاتيكم عبر المحاضرات كثير منها. طيب، فالواجبات وصلت. مشروع تنزيل الماده في اليوتيوب نزلت مرتين، يعني مره عن طريق جزاها الله خير الأخت إيمان سليمان ومجموعتها بالتعاون مع الأخت شذا جزاها الله خير، ومرة نزلت يعني بعد ما عملهم جهودهم كملنا عليها أنا وأحد زملائي، ونزلت في مكنون.com أيضا في اليوتيوب، لكن بالرابط المحاضرة والمكتوب، يعني مثل فتاوى بن باز. وأيضا تحت أظن نزل الباوربوينت في ملف، فمكتملة المحاضرة الصوت والمكتوب، بعد ما قسمته الأخت إيمان إلى جزئين، محاضرة الصوت والمكتوب أيضا موجود، وأظن نزل الباوربوينت مكتوب وورد. يعني بقيت المجموعة التي اختارت أن تعمل برزنتيشن، هؤلاء ما وصلني شيء منهم إلى الآن. بعضكم قالوا احنا بنسمع مجموعه طالبات بنعمل برزنتيشن في السلم، في السلم. طيب، وافقنا على الموضوع السلم والاستثناء. الان اريد الخطه على الاقل، او شيء يعني ترسلوا لي شيء انكم اموركم ماشيه. وهذا ايضا مفتوح خيار اخر، يعني احنا كان عندنا 3 خيارات في الواجب، اما انك تعمل تحميل الموضوع في اليوتيوب، وهذا قلنا استلموا مجموعه، عملنا له مجموعه، وإما أنكم تعملون بحث. أصحاب البحث إلى الآن ما أرسلوا لي خطة بحثهم الذين اختاروا أن يبحثوا، أريد خطة البحث. أو أنك تحل الواجب، مجموعة كبيرة منكم حل الواجب. إذن في ناس اقترحوا اقتراح آخر، قالوا لا احنا بدل البحث بنعمل البرزنتيشن. ما مشكلة، البرزنتيشن قريب من البحث، قد يكون أقل يعني أبواب وكذا، لكن ايضا فيها تقسيم وفيها كذا مجموعه يتشاركون، وفيها مكتوب وصوت. وانا اقترحت عليهم ان يكون الصوت مناقشه مثل ما يحصل مناقشات الجزيره، يعني مثل ما واحد يوجه لهم اسئله والاخرون يجيبون، يعني ماذا تقولون في الموضوع الفلاني والموضوع الفلاني، ماذا تقول في السلام، ماذا تقول في الاستصناع، طيب الشروط الكذا، يكون حوار ونزلوه في اليوتيوب على شكل، أو نحن قد ننزله لكم. المهم ننزله في اليوتيوب بالمكتوب وبالصوت، سوف نساعدكم إذا وصل، نساعدكم في تنزيله أيضا إن شاء الله. فهذا 4 خيارات مستمرات، البحث والواجب والتنزيل المادة كلها في اليوتيوب بطريقتين، طريقة الفيديو وطريقة الفيديو زائد يعني في موقع مكنون الموضوع، الطريقة الثانية والبرزنتيشن. اختار ما شئت لكن لا تأخر، في مجموعة منكم لا متأخرة، ما شفت ولا خطط بحث. نبدأ اليوم. عندنا حقيقة المال، التعريف بالمال لغة واصطلاحا، وألفاظ لها علاقة بالمال، نظرة الإسلام إلى المال، أقسام المال عند الفقهاء، النظرة العلمانية والنظرة الإسلامية للاقتصاد العالمي، استثمار المال وتنميته، استثمار المال وتنميته. طيب الشاشة الثانية حقيقة المال، معنى المال في كتاب الشيخ محمد شبير، عثمان، محمد عثمان شبير، صفحة 67. في بعضكم ما شاء الله قرأ الكتاب وقرأ المحاضرة وقارن بينهم ورأى أن الكتاب أيضا سهل، وطبعا الاختبار ستأتي من الأشياء التي اقترحتها عليكم الأسئلة الاختبار موجودة عندكم، ما عندكم مشكلة. طيب يعني في بعضها من خارج الكتاب. المال لغة كل ما تملكه الإنسان من الأشياء أو ما يقتنى ويمتلك من الأشياء، وسمي مالا قيل لأنه تميل إليه قلوب الناس، وقيل لكونه مائلا إلى الزوال ولذلك سمي عارضا. ولا مانع أن يكون أصله اللغوي قولهم مالي، مالي أي الذي هو لي، ومالك أي الذي هو لك، وماله أي الذي هو له. فما هنا موصولة والله أعلم، ممكن تكون كذا من كثرة ما يقولون مالي مالي. حتى جاء في الحديث يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فكذا. فهذا الذي لك الذي يبقى، فإما ابتلى بل أبليته أو أفنيته، أو صدقت به فأبقيت، أو تصدقت فأبقيت. طيب المال اصطلاحا محل اختلاف بين الفقهاء. المذهب الأول الحنفية قالوا ما يميل إليه طبع الإنسان ويمكن ادخاره لوقت الحاجة منقولا كان أو غير منقول. وقال ابن نجيم، هذا من الحنفية، اسم لغير الآدمي خلق لمصالح الآدمي وأمكن إحرازه والتصرف فيه على وجه الاختيار. فيشترط في المال على هذين التعريفين، تعريف الحنفية الأول وتعريف الحنفية الثاني، أن يكون منتفعا به عرفا وعادة ولا تعافه النفوس فأخرج الميتة والأشياء الفاسدة. ثانيا أن يكون للشيء المتمول قيمة مادية مما يجري فيه الصرف والبذل والمنع والشح والظنة، يعني به مثل الشحيح، فلا مالية للحقوق والمنافع عند الحنفية بتعريف الحنفية، ونحن سنحتاج إلى مالية الحقوق والمنافع. طيب ثلاثة أن يكون عينا مادية قابلة للادخار لوقت الحاجة، يعني ما يصلح الذي يفسد مثل الخضار. طيب تعريف الجمهور اللي هم المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة، عرفه ابن عربي المالكي، أو ابن المفروض يكون ابن العربي وليس ابن عربي النكرة، لا ابن العربي، هذا اسمه ابن العربي وليس ابن عربي، ما تمتد إليه الأطماع ويصلح عادة وشرعا للانتفاع. وقالت الشافعية ما كان متمولا محترما، أو ما يكون فيه حد في حد ذاته منفعة مقصودة يعتد بها شرعا، بحيث تقابل بمتموله عرفا في حال الاختيار، تقابل بمتموله أو طيب بنشوف هذه إيش. وعرفه الحنابلة ما يباح نفعه مطلقا بلا حاجة، ما يباح نفعه بلا حاجة مطلقا بلا حاجة. طبعا هذه العبارة قد يكون فيها خطأ، بحيث تقابل ما يكون فيه في حد ذاته منفعة، هذه المنفعة يقال بتموله، تمولها عرفا في حال الاختيار. قد يكون كذا، ننظر في هذه العبارة. فالمال على قول الجمهور، قال الحنابلة ما يباح نفعه مطلقا بلا حاجة، فهذا فالمال على قول الجمهور يحتاجها الجمهور، ما كان له قيمة مادية بين الناس فأخرجوا بهذا المحقرات. ما هي المحقرات؟ سوف نمر على بعض الأحاديث التي تشير إلى المحقرات في البيع والشراء والتمويل. المحقرات يعني محقرات، يعني لا يقبلها، لكن في أماكن أخرى سنجد أن المحقرات يعني لها قيمة. طيب أن يكون فيه منفعة مقصودة المال، مثال المنفعة غير المقصودة تأجير دكان يعرض التفاح للشم، أو تأجير دكان للنظر في شكل الكتاب وجرمه، فهذا ما ليس التمول. طيب أن يكون مما يباح الانتفاع به شرعا فأخرجوا بهذا القيد الخمر والخنزير والآلات اللهو وكتب الإلحاد وغير ذلك مما لا يباح الانتفاع به شرعا. طيب ثمرة النزاع بين الحنفية والجمهور خرجت المنافع والحقوق، هذه ليست أموالا عند الحنفية لكن أموال عند الجمهور. الأدوية والسموم خرجت عند الحنفية، والخضروات خرجت عند الحنفية أيضا في تعريفه. يأتيك هنا سؤال، إذا تعريف الحنفية ما خلق لمصالح الآدمي وأمكن إحرازه، فكيف أخرجوا كذا وكذا وكذا؟ كيف أخرجوا الحقوق والأدوية والسموم والخضروات من تعريفهم؟ فشوف، ما أريد أن أوقف عند الأسئلة الآن. طيب، وضع بعض المعاصرين تعريفا للمال على قول الجمهور، ما كان له قيمة مادية بين الناس وجاز شرعا الانتفاع به في حال السعة والاختيار. انظر كتاب محمد علي الفقي، فقه المعاملات ودروس في نظرية الحق. وعرف القانون المال بأنه كل حق له قيمة مادية، أي يمكن تقويمه بالمال، سواء كان هذا الحق شخصيا أم عينيا أم معنويا ذهنيا يعني. طيب، ما هي المحقرات؟ في أحاديث كثيرة في المحقرات، حقر الشيء استصغره واستهان به، وفي الحديث الذي يرويه أبو ذر، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. يعني الإنسان أحيانا يقول، شوف هاي الابتسامة لما ابتسم لأخي، شوف هاي أنا أخرج لإخواني متعطرا متطيبا، لا في فائدة، هذه تؤجر عليها، مدام الابتسامة تؤجر عليها، كذلك التطيب، كذلك اللباس النظيف، كذلك إلى آخره. حديث آخر، من اقتطع حقه، من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة ووجب له النار. فقال رجل، وإن كان شيء يسير؟ قال، وإن قضيب من أراك، وإن قضيب من أراك. أخرجه مسلم. أيضا صاحب الشملة الذي استشهد في أو قتل في بعض المعارك، فقالوا له، قالوا هنيئا استشهد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الشملة لتلتهب عليه نارا أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم. قال، ففزع الناس، فجاء رجل بشراك أو شراكين يعني نعال، فقال يا رسول الله أصبت يوم خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شراك من نار أو شراكان من نار. طيب، لا تسوي زعيم منك. أيضا في حديث آخر، المحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه، كرجل كان بأرض ثلاث فحضر صنيع القوم، فجعل الرجل يجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا من ذلك سوادا وأججوا نارا فأنضجوا ما فيها. طيب، الملك يعني في ألفاظ لها علاقة، هذه في الصفحة الثالثة طرحنا الآن، الفاظ لها علاقة بالمال، صفحة 70. المنافع جمع منفع، اسم مصدر من النفع، والنفع هو ما يتوصل به الإنسان، ما يتوصل به الإنسان إلى مطلوبه، أو ما ينتفع به في الوصول إلى الخير ولو لم يوافق هواء النفس، كقطع العضو المصاب بآفة معدية أو متعدية. والمنفعة في اللغة تشمل الفوائد العرضية التي تستفاد من الأعيان مثل سكن الدار وركوب السيارة، والفوائد المادية التي تستفاد من الأعيان كاللبن والصوف وثمار الأشجار وغير ذلك. وفي الإصطلاح، أكثر الفقهاء قصر النفع المنافع على الفوائد العرضية، يعني تأجير الدار، سكن الدار، ركوبها والسيارة وهكذا. تعريف الفوائد العرضية هي التي تستفاد من الأعيان بطريقة استعمالها. وهنا سؤال اختبار، هل المنافع أموال؟ هنا قولان، والراجع القول الأول والقول الثاني، اقرأوه قد نرجع إليه. طيب، الراجح قول الجمهور أن المنافع تعتبر أموالا، إذن في قولان، والقول الراجح أن المنافع تعتبر أموالا لأنه يتفق مع الشرع والعرف ويساير هذا القول، يعني قول الجمهور، ويساور معاملات الناس في كل زمان، ولأن عدم اعتبارها مالا ضياع لكثير من منافع الناس، وقد ظهرت في هذه العصر الكثير من المنشآت والشركات التي تقوم على أساس المنافع مثل الفنادق والمحلات التجارية والبواخر البحرية وشركات الطيران وغير ذلك، فإن لم نعتبرها مالا يضيع كثير من حقوق الناس وأموالهم، تضيع أموالهم، وقد أمر الشارع بحفظ الحقوق لأصحابها، فالمال أعم من المنافع. الحقوق لغة مصدر حق، حق حقا إذا ثبت ووجب، وهو الثابت الذي لا يجوز إنكاره بحال من الأحوال. في الاصطلاح الفقهاء، الحق له معاني، بالمعنى العام كل مصلحة مستحقة لصاحبها شرعا، فالحق بهذا المعنى أعم من المال، لأن الحق يشمل كل ما تقوم ما يتقوم بمال وما لا يتقون بمال. حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجوه، إذا عطس فشمته، وإذا مرض فعده. أما المال فيختصر على ما يتقون بمال، بالمعنى الخاص في المصالح الاعتبارية التي لا وجود لها إلا باعتبار الشرع لها، كحق الشفعاء وحق الحضانة وحق الطلاق وغير ذلك. والحق يستعمل بالمعنى الخاص كذلك فيما يثبت للعقار من منافع، كحقوق الارتفاق، حق الشرب، حق المسيل، حق المرور. المذهب الأول: ذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة إلى ثبوت المالي لهذه الحقوق، واستدلوا بأدلة على أن المنافع على مالية المنافع، لعلها تمر علينا. المهم، المذهب الثاني: ذهب الحنفية إلى عدم ثبوت المالية في الحقوق وإن كانوا أجازوا بيعها فيما إذا كانت تابعة للعقار، ورجح قول الجمهور أن الحقوق أموال. الحق عند القانونيين مصلحة ذات قيمة مالية يحميها القانون. الحق والحقوق تنقسم إلى قسمين: سياسية، حق في الانتخاب وحق الترشيح، ومدنية، الحقوق اللازمة الشخصية تهدف إلى إحاطة الشخص بالرعاية والاحترام الواجبين، مثل حق الإنسان في سلامة جسده، حرمة مسكنه، وحقوق مدنية خاصة التي تنشأ نتيجة ارتباط الأفراد بعضهم ببعض بمقتضى القانون الخاص بفروعه المختلفة من قانون مدني وقانون الأحوال الشخصية وغير ذلك. طيب، أنا كيف أعرفكم لو انقطع عندكم الصوت؟ ما أدري، الآن أنا سألقي محاضرتي وعسى ما ينقطع الصوت. كيف تنبهوني؟ ما أستطيع أعرف لو انقطع الصوت. طيب، تنقسم الحقوق الخاصة التي تنشأ نعم وصلنا الآن هنا. تنقسم الحقوق الخاصة التي تنشأ بسبب علاقات الأفراد إلى قسمين: حقوق الأسرة، وهي التي تقررها قوانين الأحوال الشخصية. الثاني: الحقوق الخاصة المدنية العينية، وهي سلطة مباشرة يمنحها القانون لشخص على شيء معين، تعطي صاحبها حق الانتفاع بالشيء واستعماله واستغلاله بدون توسط أحد، مثل حق الملكية الشخصية أيضا. ب: رابطة قانونية بين شخصين تقتضي أداء حق مالي لشخص على آخر كالدائن والمدين، ويطلق عليها الالتزامات. يأتيك سؤال في الاختبار: ما هي الالتزامات؟ الالتزامات حقوق شخصية رابطة قانونية بين شخصين تقتضي أداء حق مالي لشخص على آخر كالدائن والمدين، ويطلق هذه الالتزامات. طيب، في معنوية، حقوق معنوية الصور الفكرية التي تفتقت عن الملك، الملكة الراسخة في نفس العالم أو الأديب أو غيره مما يكون أبدعه هو ولم يسبقه إليه أحد، مثل حق التأليف، حق براءة الاختراع، وحق الاسم التجاري، وقد اعتبرها مجمع الفقه الإسلامي حقوقا مالية لأصحابها. هذه الحقوق المعنوية، الحقوق الخاصة المدنية المعنوية، وهناك الحقوق الخاصة الشخصية المدنية الشخصية الالتزامات. رابعا: الديون، لغة جمع دين. قال أبو عبيد: دنته أقرضته، ورجل المدين ومديون، ودنته استقرضت منه، دنته لو كثرت الدال. واصطلاح دين الحق اللازم في الذمة، بحيث يشمل كل ما يلزم في الذمة من مال وغيره. فالدين المالي مثل دين القرض والثمن المؤجل وغيرها. أما الدين غير المالي فهو الحقوق المحضة من صلاة وصيام وحج. وفي الحديث أن امرأة من جهينة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى مات، فأحج عنها؟ قال: نعم، حج عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقض الله، فالله أحق بالوفاء. صحيح البخاري. طيب، وأما الدين بالمعنى الخاص عرفه الحنفية ما ثبت في الذمة من مال في معاوضة أو إتلاف أو قرض، فيخرجون من اسم الدين ما ثبت بغير هذه الأسباب مثل الزكاة والدية. وقالت المالكية والشافعية والحنابلة: الدين وكل ما ثبت في الذمة من مال بسبب يقتضي ثبوته، فيدخل كل ما لزم في الذمة من مال أو منفعة أو ثبت حقا لله من غير ما من غير مقابل كالزكاة. طيب، هل الدين مال؟ هنا أيضا في قول الجمهور، قول الحنفية، هذا من أسئلة الاختبار، قد يأتيك في الاختبار، احفظ القولين. طيب، نظرة الإسلام للمال: المال مال الله والإنسان مستخلف فيه. صفحة 25: الإسلام يرفض النظرة التشاؤمية للمال ويدعو إلى التفاؤل، وهو قابل للازدياد. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم أنفقوا لهم أجر كبير. قال الله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. أيضا الإسلام راعى غريزة حب المال للإنسان، وين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، وقوله وتحبون المال حبا جما. قوله صلى الله عليه وسلم لو أن لابن آدم واديان أو واديين، وفي لفظ لو كان لابن آدم واديان من ذهب وفضة، وفي لفظ أو فضة، لابتغى إليه آخر لا يملأ بطن ابن آدم إلى التراب، ويتوب الله على من تاب. كما أن الإنسان بدون المال يتوقف عنده الإبداع، فأضاف المال للإنسان أحيانا. يعني مثلا المذاهب كانت ما تجيز تأجير مكة والتمول في 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 البنيان، حتى جاء الشافعي وجاد بناء مكة، فأصبحت مكة جميلة مبنى ومعمرة وإلى آخره. ولو 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 استمرنا على رأي الجمهور لكانت مكة يعني ما زالت شيء آخر يعني. فهذا من فوائد المال، يأتي بالإبداع. طيب الإسلام اعتبر المال قوام الحياة الإنسانية وزينتها، فالمال روح العمران، وبه تدلل الصعوبات وتحل المشكلات، وبه نجاح الاختراعات والمشروعات. وزينة الإسلام بالحث على وزينه الإسلام بالحث على الكرم والإحسان ومساعدة الإخوان والإغاثة في الشدة والملمات وتربية اليتامى، هذه نقطة مربوطة، وغير ذلك من القربات. صفحة 81. الإسلام اعتبر المال وسيلة وليس غاية، إنما الغاية العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدوني بالطاعة، تحتاج تاء بالطاعة والعبادة والاستسلام. وقد سئل أحد الحكماء لما تجمع المال، قال لأصون به العرض وأؤدي به الفرض وأستغني به عن القرض. والإسلام اعتبر المال مسؤولية وليس سلطة، فقد جعل المال من وسائل التراحم والتكافل، وجعله مما يسأل عنه يوم القيامة، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فالمسلم مطالب بكسب المال الحلال وفي إنفاقه في الطرق المشروعة. الإسلام اعتبر المال مقصدا من مقاصد الشريعة. انظر المحاضرة الأولى صفحة وصفحة 30 من الكتاب. طيب الآن الصفحة التي بعدها، أقسام المال عند الفقهاء، متقوم وغير متقوم. كم بقى عندنا من الوقت؟ هذا تقسيم عند الحنفية، لأنهم اعتبروا الشيء مالا بمجرد الانتفاع الناس به، بغض النظر عن كون الشارع أحله أو حرمه. فالمتقوم ما حيز بالفعل وأباح الشارع الانتفاع به في حال السعة والاختيار، وعرفه غير المتقوم ما لا يحز بالفعل، ما لم يحز بالفعل لم يؤخذ، أو حيز وحرم الانتفاع به شرعا فخرج ما لم يكن قد حيز كالطير في الهواء. وقولهم أباح الشارع خرج المحرم، وقولهم أو حيز ولم ولكن حرم الانتفاع به خرج به مثل صيد الخنزير، فلا يعتبر مالا إذا صيد أو حيز. ومثلي وقيمي، أيضا قسم المال إلى مثلي وقيمي. المثلي نسبة إلى المثل، وهو ما له وصف ينضبط به كالحبوب. وفي الاصطلاح قالت الحنفية والمالكية ما يوجد له مثل في الأسواق بلا تفاوت يعتد به، وهو ما تماثلت أحاده وأجزاؤه بحيث يقوم بعضها مقام بعض دون فرق يعتد به. يعني مثل الآن مثل نقول السيارات كلها متشابهة، فهذا لها مثل، كذلك المصنوعات. وكان له نظير في الأسواق، وهو في العادة إما مكيل أو موزون كالمعادن من الذهب والفضة والحديد، أو مدروع كالأقمشة، أو معدود كالنقود. في العصر الحديث النسخ الجديدة من الكتب وورق متحد، وكل المصنوعات التي تنتجها المصانع اليوم يلتزم بها بالتوحد النوعي من سيارات وطائرات إلى غير ذلك، وهواتف وكذا. والمثلي عند الشافعية والحنابلة ما حصره كيل أو وزن وجاد فيه السلم، فلا يدخل المدروع والمعدود. قال المصنف والأولى الاعتبار التعريف الأول، يعني التعريف غير الشافعية والحنابلة، لأنه شامل للمكيل والموزون والمعدود والمدروع وما هو متوفر في السوق، وتخضع أنواعه للوحدات القياسية المتعلقة بالوزن أو الحجم أو الطول أو العد، وهو التعريف الذي أخذ به القانون المدني المعاصر في كثير من الدول، وهو التعريف الذي وضعته مجلة الأحكام العدلية. هذه مجلة كانت في تركيا لما كانت ترأس العالم الإسلامي. قالت مجلة الأحكام العدلية المثلي ما يوجد مثله في السوق بدون تفاوت تعتد به. وانظر صفحة، وانظر السؤال 44 في أسئلة المراجعة والبحث المصاحب لذلك، والصفحة 17 من هذه الشاشة. طيب نذهب إلى الصفحة التي بعدها. تعريف القيمي اللغة نسبة القيمة هو ما لا وصف له ينضبط في أصل الخلقة حتى ينسب إليه. في الاصطلاح الحنفي والمالكية يقابل المثلي، يعني القيمي يقابل المثلي ما ليس له نظير في الأسواق أو تتفاوت أحاده تفاوتا يعتد به. وعرفه الشافعي والحنابلة ما قدر بعدد أو درع، ورجح المصنف تعريف الحنفي والمالكية. وعرفته مجلة الأحكام العادية ما لا يوجد مثله في السوق أو يوجد ولكن مع التفاوت المعتد به في القيمة، فيدخل الحيوانات المتفاوتة كالخيل والإبل والبقر والغنم وكذا، المصنوعات اليدوية من حلي وأدوات وأثاث منزل وأدوات أثاث منزل. هنا أسئلة نأتيها بعدين إلى في وقت. طيب في قسم المال أيضا إلى عقار ومنقول. العقار في اللغة كل ما له أصل ثابت من دار وأرض ونخل وضيعة وغير ذلك، مأخوذ ليس مأخوذ بالدار، مأخوذ من عقر الدار أي أصل عقر الدار هو أصل الدار، عقر الدار أصل الدار. واصطلاحا عند الجمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة هو ما لا يمكن نقله من مكان إلى آخر وهو على الأرض خاصة، ويمكن تعريفه بأنه المال الثابت الذي لا يمكن نقله وتحويله من مكان لآخر. وأما المالكية فقالوا هو الأرض وما لا وما اتصل بها من الأبنية والأشجار، بعبارة أخرى المال الذي له أصل ثابت ولا يمكن نقله من مكان لآخر مع بقاء هيئته وصورته. واختار المصنف تعريف المالكية لأنه الأبنية، لأن الأبنية والأشجار ثابتة في الأصل تدخل في العقار عند أهل اللغة، كما أن القوانين الوضعية المعاصرة اعتبرت معيار المالكية في تحديد العقار. طيب المنقول مشتق من النقل وهو التحويل من وضع إلى آخر، عرفه جمهور الحنفية والشافعية والحنابلة ما يمكن نقله وتحوله سواء بقي مع هذا التحويل على هيئته وصورته أم تغيرت هيئته وصورته، ويدخل في ذلك الآلات والحيوانات والأبنية والأشجار والسفن والطائرات والمكيلات والموزونات وغير ذلك. أما المالكية فعرفوه ما يمكن نقله وتحويله بدون أن تتغير هيئته وصورته كالآلات والحيوانات. أما الأبنية التي تصير أنقاضا بعد نقلها وتحويلها فلا تعد من المنقولات، كذلك الأشجار التي تبقى على أصلها وصورتها تعد بعد نقلها. قال وبناء عليه فإن الأبنية الحديثة التي تتأثر بالنقل والتحول مما تتركب تركيبا تعد من المنقولات عند المالكية، عند المالكية. طيب وكذلك الأشجار الصغيرة التي في محلات بيع الغراس تعد من المنقولات. قال والأولى تعريف المالكية لأنه يتفق مع تعريف أهل اللغة والفقه والقانون. هنا سؤال الاختبار ما فائدة تقسيم المال إلى عقار ومنقول، نأتي إليه إذا في وقت. طيب قابل للاستهلاك وغير قابل للاستهلاك، أيضا هذا تقسيم تقسيمات المال. طيب صفحة 95 تعريف المال القابل للاستهلاك. الاستهلاك لغة الشيء الذي يمكن إفناؤه، يتعدى بالهمزة فيقال أهلكته، وفي لغة بني تميم يتعدى بنفسه فيقال هلكته واستهلكته. والصلاحا هو المال الذي لا يمكن استفادة منه إلا باستهلاك عينه، سواء بفناء ذاته كالأطعمة والأشربة والحطب ونحوها، أو كان بتغيير العين كالورق المستخدم للكتابة والصوف للنسيج أم كان فناء ذاته حكما كالنقود، حيث أن خروجها من اليد التي فيها من أجل وفاء الالتزامات وقضاء الحاجات استهلاك حكمي لها، وإن كان عيانها باقية على حالها في الوجود الخارجي. طيب تعريف غير قابل للاستهلاك الاستعمالي. الاستعمال لغة مأخوذ من استعملت الثوب إذا أعملته فيما أعد له كاللبس. واصطلاحا هو ما يتحقق الانتفاع به باستعماله مرارا مع بقاء عينه، وذلك لقابليته بطبيعته للاستعمال، ويعرف بأنه المال الذي يقبل تكرر استعماله، ومنه الأبنية وأثاث المنازل والأدوات والآلات الصناعية والسيارات. ما فائدة تقسيم المال إلى قابل الاستهلاك وقابل الاستهلاك؟ هنا نختار واحد من هذه الأجوبة أو أكثر. طيب نقود نقود وعروض، انقسم المال الى نقود. النقود في اللغه جمع نقد، وهو يدل على ابراز الشيء وبروزه، ومن ذلك نقد الدرهم، وهو الكشف عن حاله الدراهم عن حالها في جودتها وغير ذلك. صراحه تطلق على ما كان، على كل ما يتعامل به الناس من دنانير ذهبيه ودراهم فضه وفلوس نحاسيه، وتعرف بانها ما يكون مقبولا قبولا عاما كوسيط للتبادل ومقياس لقيمه السلع والخدمات. قال الامام مالك: ولو ان الناس اجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكه وعين لكرهتها ان تباع بالذهب والورق الفضه نظره الى اجل نظره، يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضه بالفضه وكذا يد بيد. فيقول هو الامام مالك: ما احب ان لو كانت الجلود هي الفلوس ما احب ان تباع بالصبر نظره، وهي تستعمل معيارا لتقويم السلع والخدمات ووسيطا لمبادرة السلع والخدمات هذه النقود، ومستودعا للثروة، وقد استقرت أمور الناس على استعمال الذهب والفضة كوسيلة للتبادل ومعيار للقيم، وتقوم النقود الورقية المعاصرة مقام النقدين الذهب والفضة. تعريف العروض: لغة جمع عرض، وهو المتاع، واصطلاحا هي غير الأثمان والنقود من المال على اختلاف أنواعه من النبات والحيوان والعقار وسائر الأموال، كل هذه تسمى عروض. ما فائدة تقسيم المال إلى عروض ونقود؟ نأتي لو كان في وقت. أموال ظاهرة وباطنة. أيضا تعريف الأموال الظاهرة هي التي يمكن معرفتها وإحصاؤها ولا يمكن إخفاؤها عن أعين الناس، وهي مأخوذة من الظاهر، وهو في اللغة البارز المطلع عليه، ويدخل تحت هذا النوع الحاصلات الزراعية، طيب، ومن حبوب وثمار وثروة حيوانية من إبل وبقر وغنم. تعريف الأموال الباطنة هي التي يمكن إخفاؤها عن أعين الناس، وبالتالي لا يمكن لغير مالكها معرفتها وإحصاؤها، وهي مأخوذة من باطن من الباطن، وهي في اللغة ضد الظاهر، من بطنته أبطنه، بطنته وأبطنه إذا عرفته وخبرت باطنه. ويدخل تحت هذا المسمى النقود وعروض التجارة. ما فائدة تقسيم المال إلى باطن وظاهر؟ قال ولاية الإجبار، أن ولاية جباية الزكاة في الأموال الظاهرة، يعني لما كان يبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم يأتون بالزكاة يأتون من الأموال الظاهرة. أما الأموال الباطنة فيكل توزيعها، توزيع الزكاة إلى أهلها، وأداء الزكاة للأموال الباطنة يفوض إلى أربابها، وإذا دفعها الإمام، إذا دفعها للإمام سقطت عنه، على مذهب الشافعية. المالكية والحنابلة لا يفرقون بين الأموال الظاهرة والباطنة في ولاية في جباية الأموال. طبعا لو جاك هذا السؤال جميع ما سبق، جميع ما سبق الجواب. طيب أيضا يقسم المال إلى نام وغير نام. المال النامي هو الذي يزيد ويكثر من النماء، الذي يعني في اللغة الزيادة والكثرة، ويعرف بأنه ما يراد طلب الفضل والنماء. بعبارة أخرى هو المال المعد للاستثمار كالذهب والفضة وأتبارها والحيوانات، أتبارها يعني قبل أن تسقل، قبل أن يعني يشال عنها التراب، والحيوانات ونحوها. والنماء في الشرع نوعان: حقيقي وتقديري. فالمال الحقيقي، النماء الحقيقي ما كان الزيادة فيه بالفعل عن طريق التوالد والتناسل في الحيوانات والتجارة والربح والعروض. والنماء التقديري هو ما كان بالتمكن من الزيادة والاستثمار، بأن يكون المال بيد صاحبه أو يد نائبه. أطلق عليه ابن نجيم الخلقي، قال: الخلقي الذهب والفضة، لأنها تصلح للانتفاع بأعيانها في دفع الحوائج الأصلية، فلا حاجة إلى الإعداد من العبد للتجارة فيها بالنية، إذ النية للتعيين، وهي متعينة للتجارة بأصل الخلقة، فتجب الزكاة فيها. يعني الآن هل تجب الزكاة في الأموال التي لم تعد للتجارة؟ يقول نعم، إذا كانت ذهب وفضة يعني نقود هي تجب فيها الزكاة، وإن لم تكن وضعها للتجارة، وإن كنت خزنتها في البنوك وغيرها. لكن بقية الأشياء تحسب فيها التجارة، العروض تحسب فيها التجارة إذا عدت للبيع، تحسب فيها الزكاة إذا عدت للبيع. تعريف المال غير النامي: القنية. تسمى الأموال غير النامية القنية، هو المال الذي لم يطلب للنماء والفضل، وإنما يطلب للقنية، وهي الأمتعة التي يمتلكها الشخص بقصد الانتفاع، ويدخل في ذلك اللباس والمساكن والسيارات الخاصة وكتب العلم وغيرها. ما فائدة تقسيم المال إلى قنية، إلى مال نامي وغير نامي؟ تجب الزكاة في المال النامي حقيقة أو تقديرا ولا تجب في المال غير النامي المتخذ للقنية. حسب رأي الجمهور يعد الذهب والفضة المعد للبس من المال غير النامي القنية. لا، هذا باء غلط. طيب، لا دخل للحديث في الزكاة، أيضا جيم غلط. لو جاز هذا السؤال فالجواب إيش؟ ألف. أما حسب رأي الجمهور باء، يعد الذهب والفضة المعد للبس من المال غير النامي. نعم، المعد للبس، نعم، مال غير نامي حسب لا يرجع الجمهور. من أين نجي هذه المعلومة؟ الجمهور يقولون بالنسبة للزكاة ما تؤخذ من الذهب والفضة المعد للبس، وفي قول آخر تؤخذ، يعني الآن موجود القول بالقولان في الزكاة، زكاة الذهب والفضة المعد للبس. فأيضا الجواب لو جاء هذا السؤال الجواب ألف وباء الذي هو هاء، الجواب هاء. طيب، نذهب للصفحة التي بعدها، النظرة الإسلامية والنظرة العلمانية للمال، صفحة 102. النظرة العلمانية نظرة روبرت مالتس، الموارد ثابتة والسكان في تزايد مستمر. زاد أبو الكندي في كتابه الإعداد للقرن 21، موجود في إنك تقرأه الطبعة الأولى سنة 1998، قال إن هناك حروبا سوف تشنها العولمة المعاصرة في شتى بقاع الأرض، وخاصة العالم الإسلامي للاستيلاء على ثرواته وموارده الطبيعية. يعني الآن لما هم يشنون حرب على العالم الإسلامي، العراق كذا كذا إلى آخره، ومن زمانهم في فلسطين، هذا خافين على تناقص الأموال والثروات. بينما النظرة الإسلامية لا، نظرة السلام تفاؤلية. قال الله تعالى والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، وجعلنا فيها معايشة ومن لستم له برازقين، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وخزائن الشيء هي المواضع الحاوية للرزق فيها. قال الله تعالى والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون. بالمقارنة بين النظر الإسلامي والنظر الغربية لموارد الاقتصاد العالمي، ما الفرق بينها؟ هل في نقول لا فرق؟ ألف لا، المسلم والاقتصاد الإسلامي متفائل، هذا صح. الاقتصاد العالمي يضيع عن الآخر ويحاربه، يضيق وليس يضيع، يضيق بالقاف، عدلوها، عسى أرسل لكم النسخة هذه مرة أخرى، ويحاربه في أرزاقه ويستولي على ثرواته وموارده الطبيعية. طبعا الجواب إيش؟ الاقتصاد العلماني يضيق، نعم، جيم صح وباء صح، إذن هاء جيم وباء. طيب، نذهب للصفحة التي بعدها، استثمار المال وتنميته. استثمار المال وتنميته، حقيقة الاستثمار لغة طلب الحصول على الثمر، فيقال أثمر الشجر. إذا أخرج ثمره، وثمر الشيء إذا تولد منه ثمر شيء آخر. واستثمار المال طلب الحصول على الأرباح، وكان الفقهاء يستعملون لفظ التثمير حتى جاء الفقهاء المعاصرون فاستخدموا لفظ الاستثمار بمعنى تنميته وتكثيره، وهو مستفاد من المعنى اللغوي للكلمة. فالمراد بالاستثمار المال إحداث إنماء فيه بسائر الطرق المشروعة، وعرفته الدراسات الاقتصادية والمعاصرة بأنه ارتباط مالي بهدف تحقيق مكاسب يتوقع الحصول عليها على مدى مدة طويلة في المستقبل. عرفته الموسوعة العلمية للبنوك الإسلامية بأنه توظيف النقود لأي أجل في أي أصل أو حق أو ملكية أو ممتلكات أو مشاركات محتفظ بها للمحافظة على المال أو تنميته، سواء بأرباح دورية أو بزيادات في قيمة الأموال في نهاية المدة. وانتقد المصنف كلمة توظيف وقال الأولى أن يقال تنمية. سؤال اختبار نأتيه إذا في وقت. طيب، وصلنا وين؟ سؤال اختبار. هذا السؤال في الصفحة هذه، أنا أملك متجرا من موقع سوبيفاي أعرض فيه نمالك لملابس، قمت بتصميمها بنفسي، هذا موجود في النت. انظروا، أنا لعلي أضعه لكم، لكن سؤال جميل. يقول قمت بوصل متجري بمنصة أخرى والتي هي عبارة عن موقع لطباعة التصميم على الملابس، بحيث عندما يشتري الزبون منتجا من متجري ب$20 تقوم منصة الطباعة التي أشترك فيها أوتوماتيكياً بخصم مبلغ $10 من حسابي، وتقوم بطباعة التصميم على المنتج وإرساله إلى عنوان الزبون مباشرة، ونتيجة أني أتحصل على ربح قدره $10، مع العلم أن الزبون لما يدفع $20 عبر باي بال فإن المبلغ يستغرق مدة من الزمن حتى يدخل في حسابي. أما منصة الطباعة فتحسب مبلغ $10 من حسابي فورا، أي قبل إلى آخر. المهم الجواب، أما معاملة المعاملة بين السائل ومنصة الطباعة هي عقد سلم، طبعا خطأ، عقد استصناع. باء، الملابس يمكن ضبطها بالوصف فلا حرج في بيعها بعقد استصناع إلى أجل مسمى، نعم صح. باء صح. جيم، العقد بين السائل والزبون عقد سلم، نعم بين السائل والزبون عقد سلم غير استصناع، ويشترط لمصلحة ويشترط لصحة عقد السلم أن يقبض كامل الثمن في مجلس العقد ولو قبضا حكميا بالتحويل أو الإيداع في حساب البائع مباشرة. هل جميع ما سبق؟ المعاملة التي بين السائل ومنصة الطباعة عقد سلم أم استصناع؟ إذن ألف خطأ، هنا المفروض يكون دال أو هاء، يكون الجواب ألف و لا ألف خطأ، يكون جواب باء وجيم. المهم نتأكد من هذا، نقرأ الفتوى، سوف أنا سأحملها عندكم أو شيء، أو أنتم ابحثوا عنها في النت ستجدونها، يعني تميز لك بين عقد الاستصناع وعقد السلم، يعني هذه المسألة في عقد الاستصناع فيها عقد استصناع وفيها عقد سلم، جميلة يعني. طيب سؤال اختبار آخر، ما حكم بيع العربون؟ هذا جواب كامل لكن سيأتيك في الاختبار مقسم إلى عدة أجوبة. طيب لكن أنا نقلت الجواب كامل، عقد العربون ممتاز ومفيد جدا. الصفحة الأخيرة أيضا تكمل عقد العربون، وفي سؤال اختبار سؤالين، الواجب لخص حق التأليف من كتاب اللغة من كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للشيخ الزحيمي، أي الترخيص، يعني كأنه بحث لكن ترخيص فقط من كتاب واحد، فالذي يستطيع أن يحمل المسألة من كتاب الزحيلي في المجموعة ممتاز، يعني واحدة من الطالبات أو من الطلبة يبحث عن الصفحة المطلوبة في كتاب الزحيلي، الصفحة بالنسبة لي أنا عندي النسخة التي عندي رقم الصفحة 2861 مجلد الرابع، فابحث عن المسألة وشوفوا حق التأليف ولخصوه وارسلوا لي، هذا الواجب فقط، الواجب الثاني. طبعا المطلوب منكم ثلاث واجبات، لكن الواجب الرابع سيفيدك لو حليت كل الواجبات مفيد. الآن نفتح مجال للأسئلة، نفتح مجال للأسئلة. طيب
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
شيخنا الفاضل أحسن الله إليكم.
بارك الله فيك، حياك الله.
عندي سؤال، نقود إلكترونية المعروفة ببيتكوين وغيرها هل يعد مالا؟
إذا ضبطت نعم، لكن ما زال فيها تأرجح، هذه النقود الجديدة التي هي بالذهب اسمها ماذا؟ نسيت اسمها، بيتكوين. نعم ما زال فيها الخلاف، لكن إذا انضبطت طبعا في خوف فيها، البعض ما زال خائفا لأن الغرب يحاربها الغرب، طبعا هي إلكترونية لكن لها قيمة في النت. زمان فكر القذافي في أن يرجع العملة إلى الذهب والفضة وحاربوه وغيره، فكر الآن يقولون مجموعة من الدول تفكر، لكن الآن خرج هذا، العملة في النت، فإما أن تضبط ويتبنوها حتى المحاربون يعني الأمريكان اليهود وكذا، إذا رضوا عنها إذا قال إذا سخن عليك بني سليم إذا الناس كلهم فما زالت ما زالت مترجمة.
إذن سؤال على هذا السؤال، إذن إذا سرق الشخص مثلا هذه النقود ممن يمتلك هذه النقود الإلكترونية، فما يترتب عليه أيضا يكون محل نقاش إذن؟
أيوة، لكن لو سرقت بيضة أو أقل منها النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو قضيب بنارك، فالسرقة مشكلة. قال إن الشملة رغم الغاية لأن قال تشتعل عليه في قبره، يعني السرقة ليس محل نقاش هنا. لكن يأتي صوتي واضح؟
نعم، قصدي من هذا شيخي، قصدي من هذا إذا سرق هذه النقود الإلكترونية فهل يعاقب أو فهل يقام عليه الحد كما سرق المال حقيقة؟
طبعا، لكن ما الذي سيقيم عليه الحد؟ ما في دولة إسلامية الآن، يعني قل لو حصل هذا في السعودية، لو السعودية قننته السعودية تقطع فيها اليد، ما زال ويقطع فيها الرأس، هل ما زال الآن؟ لكن كان موجود لا إلى عهد قريب.
جزاكم الله خيرا.
السعودية النقود هذه ممكن تقطع عليها، لكن يمكن أن تقننها الدولة، ترضى عنها الدولة وتقننها في قوانينها ثم يأتي. يعني بتقول لي خلاص مقننها الإسلام، نعم مقننها الإسلام، لكن السؤال هنا كذا، هل هذه يعني نقود لكنها تطلع أشياء لو سرقت تطلع لها عليها سرقة، ولو اشتكى المسروق منه للقاضي قد يقطع عليها. نعم، فالقضية لا نتهاون فيه فيها، لا نتهاون فيها. نعم، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا،
بارك الله فيكم. سؤال آخر؟ في سؤال أولاد شباب؟
دكتور يعطيك العافية، ما قصرت، جزاك الله خير،
حياك الله.
بخصوص الواجب إذا تعطينا ملخص أو توضيح أكثر يعطيك العافية.
الواجب ثلاث أربعة أنواع قلنا الآن، يعني إما أن تحل الواجبات التي أضعها لك هنا في آخر المحاضرة، يعني كانت في المحاضرة الأولى السلم والاستصناع وتخريج حديث، والواجب هنا تلخيص هذا الباب، تتعاونون على إخراج الصفحات من كتاب الشيخ الزحيلي وتضعونها عند إخوانكم في المجموعة وتلخصونها، بس تقرأ وتلخص، أو عندكم نسخة في بيتك لا بأس. هذا نوع واحد. النوع الثاني اللي هو بحث، تبحث. أنا أعطيتك عدة مسألة كنت تبحثها، لكن ترسل لي إيش العنوان الذي تبحثه، وترسل لي خطة البحث حتى أوافق عليها، ثم تبدأ في البحث. الطريقة الثالثة أنك بدل البحث تعمل برزنتيشن، يعني تحضروا موضوع مجموعة الطلاب وتضعون لهم مثل باوربوينت، يعني بالأشكال وكذا أقسامه وكذا، ثم تتحدثون عنه كأنه حوار في قناة من القنوات، وترسلوا لي أول شيء ترسلوا لي نوع الموضوع، ثم ترسلوا لي المكتوب، ثم ترسلوا لي الصوت، يعني المناقشة مع المكتوب آخر مرحلة. إذا عندي تعديل لا بأس، ما عندي تعديل سأقول لكم ممكن ترفعوه في اللينك. الواجب النوع الرابع هو رفع المادة هذه التي نحن نقرأها بالصوت والصورة أيضا في اليوتيوب. إخوانكم اجتهدوا في المرة الماضية، مجموعة اختارت هذا الواجب الرابع، والحمد لله رفعناه في اليوتيوب، الأخت إيمان ومجموعتها، وجزاها الخير الأخت شذا، وأيضا رفعناه في موقع أيضا في اليوتيوب بطريقتين، رفعناه بطريقتين، طريقة بس الصوت، والطريقة الثانية الصوت والتفريغ، وحتى يمكن الباوربوينت.
دكتور، ممكن نستند إلى بعض الإجابات من بعض الكتب إذا كانت الإجابات وافية، يعني مو شرط كتاب محدد.
أنا لا، هنا أريدك تطلع على كتاب الزهيري.
أريد يعني كتاب محدد، كتاب الزهيري.
الآن نعم، حاولوا. الذي يصعب عليه بعدين بنتشاور خلال الأسبوع. لكن أتمنى أنكم تطلعوا على كتاب الشيخ الزهيري في هذا الموضوع، كيف لخصوا لي؟ بتقول لي طيب أنا حق التأليف كتبوا عنه ناس كثير. لا، شوف الزحيل، أنا بغيت أتعرف على كتابات مشايخنا وعلماء، يعني الذين نحن درسنا عليهم، جيد أن أتعرف على هالكتاب.
يعطيك العافية يا دكتور، ما قصرت.
جزاك الله خير. عليكم شيخنا.
عليكم السلام، حياك الله خير.
شيخنا شلونك؟ إن شاء الله بخير.
الحمد لله، كيفكم؟ بارك الله فيك.
الله يسلمك شيخنا. وياك أنور من البحرين، الله يسلمك.
أهلا، حياك الله أخي.
شلونك شيخنا؟ بالنسبة لشيخنا حق الواجب، حين ثلاثة، هو يا واجب أو بحث أو اللي هو على اليوتيوب تنزيل. الحين يعني 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 هذا التكليف الشيخ بس مرة واحدة إذا هو كان واجب أو كان بحث أو كان على اليوتيوب، ولا في كل مرة يتعاد يعني؟
أيوة، كل مرة. يعني بالنسبة لليوتيوب بنرفع 4 فيديوهات أو 6-8 أو أكثر يعني. لذلك سبت له مجموعة يتعاونون عليه. بالنسبة للواجب المطلوب منك 3 واجبات.
ثلاثة.
لكن الرابع أحسن، يعني الواجب المحاضرة الماضية، واجب المحاضرة هذه، واجب المحاضرة
الماضية سويناه طرشناه خلاص. الحين في واجب بعد ثاني.
أيوة أيوة، تحل كل الواجبات على الأقل 3، عليك على الأقل 3 واجبات، وإذا تمت الرابع.
ونفس يعني طريقة الواجب الأولي شيخنا؟
لا، الآن أنت حليت الواجب الأولي، باقي عليك واجبين على الأقل.
أي أدري، بس بينزلون المشرفين بينزلون نفس الطريقة، أن السؤال وعقب نجاوب على الرابط ونطرشه.
نعم، جاوب وطرش على الرابط. نعم بالضبط.
جزاك الله خير، مشكور شيخنا، ما قصر، يعطيك العافية. اسمح لنا على الإزعاج شيخنا.
ما أزعجتم أبدا، حقكم. غيره سؤال ولا نذهب للمجموعة؟
جزاك الله خير دكتور، الله يحفظك. نذهب للمجموعة.
طيب نذهب للمجموعة، نخرج معنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام، أهلا
دكتور جمعة، الله يعطيك العافية. هل ما زالت استمارة الواجب مفتوح إلى نهاية اليوم ذا؟ الواجب الأول،
واجب المرة الماضية، الواجب الماضي.
أيوة المرة الماضية.
أنت كتبت الواجب؟
لسه ما رصدت، لأني أنا والدة دوبني، والدة دي تعبانة، فأخذت الصيفي معايا، فلسه ما رصدت.
طيب،
فبغيت أسأل.
يا حضرت أنه يكلم الإدارة. عموما باقي 3 واجبات أخرى، باقي 3 واجبات أخرى، لكن لا تؤجل العمل اليوم للغد. شوف الإدارة، قولي لهم أنا حصل لي ظرف ما استطعت أرسل الواجب، هل ممكن أدخله؟ ناقش الأخت شذا والأخوة التي في الإدارة، الشيخ صالح الأسدي ومجموعة إذا إما أن يقال لك شد حيلك في الواجبات الباقية، أو يقال لك يعني غير ذلك. فناقش الإدارة، ناقش الإدارة.
السلام عليكم.
عليكم السلام، أهلا.
لو سمحت دكتور، طلبا وليس أمرا، هي حبذا لو حضرتك تحط لنا مرجعين أو 3، ما عندنا مشكلة، نبحث فيهم عن الإجابات المناسبة للأسئلة والواجب الموضوع، يعني نكون على بذلك على اطلاع على المادة، مراجعتها من المراجع مثلا 3، أو يعني للإطلاع على معرفة الإجابة الصحيحة والأدق، حتى يتسنى لنا الدراسة من واجباتنا. ما بعرف إذا الطلاب والطالبات وافقوني على الرأي، يعني لأنه إحنا في يصبح هناك تشتت، لأنه أنا الصراحة كنت أعتمد على موقع معين لكنه غير موجود أو محذوف من عندنا في السعودية. والله يجزيك الخير، ينفع فيك دكتور.
بالنسبة للمواقع لا بأس، موقع إسلام سؤال وجواب لا بأس، موجود عندكم في السعودية. إسلام ويب قد يكون ما معكم، لكن موقع موجود، موقع بن باز موجود، موقع بن عثيمين موجود، المشايخ مثل خالد المصلح وغيره. لكن الآن أنا فهمت منك أنك تقولي ليش، لماذا تقرر علينا كتاب الزحيري؟ قرر علينا كتاب أو كتابين، قد يكون فهمي خطأ، لكن أنا أقول لكم تعاونوا تعاونوا. يعني مثلا حتى في قضية المواقع، الذي يستطيع، الذي في البحرين يستطيع أن يدخل إسلام ويب، أو الذي في قطر، أو الذي في عمان، فينقل الإجابة ويحطها في المجموعة، ويتعاون يعني أريد تعاون. أنا أريد تعاون. أجمل أيام دراستي لما أنا أتعاون كانت أيام خاصة الماجستير لا البكالوريوس. البكالوريوس كان عندي مجموعة تعاوننا كنا صرنا الأوائل. وصول بالتعاون وعدم الاتكالية أيضا. تفضل.
يعني عفوا دكتور يعني تبادل الإجابات أو وضع الإجابات هذا لا يعتبر غش يعني أو أنه يعني أنا مثلا أسأل طالبة من أين أتيت بهذه الإجابة من أي موقع لأني لم أحصل عليها من الموقع الفلاني يعني هذا لا يعتبر غش عفوا يعني
لا
إنما تعاون.
الغش لما واحد منكم ينزل إجابته في المجموعة وكلكم تنقلون نفس الإجابة هذا غش. أنا مرة لما كنت أدرس أيام دراسة الكمبيوتر كلفونا بواجب فواحد حل الواجب وسلمه أعطاه أحد طلبة حتى يستفيد منه. كل الطلبة حلوا نفس الواجب نقلوا غشوا وسلموا للدكتور أعطاهم كلهم صفر. يعني المطلوب الاستفادة ما فقط كتن بيس وإعطاء تسليم. فإذا لك في شغل استعفت من أخيك وتعاونتم بحثتم واحد جاب النسخة حطها هذا وكل واحد لخصها بطريقته ثم سلم تلخيص وليس تلخيص زميلة هذا ما مشكلة.
يعني أنا مثلا وطالبتين أنا مثلا من موقع ابن باز وهي من إسلام ويب والأخت الأخرى من إسلام سؤال وجواب أنه وضعنا كل واحدة إجابتها ونشوف يعني أنه نرى ما هو الأدق والأفضل يعني عادي أو نلخص من هذه من هذه المجموعة أدق شيء للإجابة أدق إجابة. ما عندك مشكلة حضرتك؟
ما مشكلة. لا أنت خلينا نتكلم عن الواجب اليوم. تكون فريق مهمته أن يبحث عن الكتاب ويستخلص لنا الصفحات ويحطها لنا في المجموعة. البقية يلخصوا ويرسلوا التلخيص. واضح؟ يعني ما هذا ما يعتبر غش لما البقية فقط لخصوا. لكن المبادرة للذين يذهبون يأتون بالنسخ من الكتاب الموجود في النت ويضعونها اللي هي الأوراق التي نبغى تلخيصها يضعونها أمامنا في المجموعة. هذا الجهد سيكون مشكورين عليه طبعا لكن حتى هم ما نعذرهم من التلخيص لخصوا ورسلوا تلخيصه فهذا يعتبر من التعاون.
ويجزيك
بارك الله فيكم. نذهب للمجموعة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.